المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العلل من قول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفأ حيضها ولم تدر صدمه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به المسلم.
والآن مع الدرس الأربعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر صدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النهج الخامس من النساء المعتدات، وحاصله أن المرأة يرتفع حيضها وينقطع عنها ولا تدري ما هو سبب الانقطاع. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله سنطيبينه المصنف أن هذا النهج ينقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول ما ذكره، والقسم الثاني أن يرتفع وتعلم السبب الارتفاع. فهذا النوع من النساء في الأصل ينقطع عنهن دم شيء، ثم إذا انقطع هذا الدم إما أن تعلم سبب الانقطاع وإما أن لا تعلم. فإن علمت سبب الانقطاع فلها حكم، وإن لم تعلم سبب الانقطاع فلها حكم آخر. ثم صنف رحمه الله شرع في بيان هذا النوع فقال: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة. ولم تدر سبب انقطاع دم الحيض عنها فعدتها سنة، هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنة توجيهها أنها تعتد 9 أشهر باحتمال أن تكون حاملا، فإذا مضت عليها 9 أشهر ولم يتبين أنها حامل فإنه حينئذ تبدأ عدتها بالأشهر، وتكون عدتها 3 أشهر من نص القرآن على أن المرأة التي لم تحض والمرأة اليائسة من الحيض عدتها 3 أشهر. فإذا أريدت 9 أشهر إلى 3 أشهر أصبح المجموع 12 شهر، وهذا سنة كاملة كما قضى به الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالوا لم يخالف في هذا الحكم، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تدري من سبب انقطاعه فإنه يلزمها أن تعتد سنة كاملة 9 أشهر باحتمال أن تكون حاملة استبراء لرحم المحمل، و3 أشهر التي هي العدة الأصلية للتي ليست من يحب المعنى، 9 أشهر من الشمس و3 من العدة، وتنقص الأمة شهرا لأن بالنسبة ل9 أشهر تستوي فيه الأمة والحرة، لأن الحمل لا يختلف من حرة إلى أمة كما هو معلوم. ف9 أشهر في الحرائر والإناء فتعطيها 9 أشهر. 3 أشهر التي عدة لا حضر من النساء تتسقط على مذهب الحنابلة بالتشديد. وقد ذكرنا أن الصحيح أن عدة الأمة لا تشتير فيها، وأن مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله عليهم وهو قول بعض فقهاء المدينة في القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة وفقهاء المدينة 7 وسالم بن عبد الله بن عمر وقول مجاهد بن جبر، وهو مذهب المالكية والظاهرية أنه لا تشتير. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، حيث لم يفرق سبحانه وتعالى بين الشهوة والأمل. وثانيا أن الذين قالوا بالتشطير خصصوا هذا العموم بقول الصاحب والعموم أقوى. وثالثا أنهم خصصوا من جهة العقل، وهذا مبني على المسألة الأصولية تعارض العموم مع القياس، ودلالة تكون أقوى من القياس في هذه المسألة، فإن الله تعالى نص على التشطير في الحد ولم ينص على التشطير في غيره من حيث الأصل العام، فبقي الغير على الأصول إذا ورد فيه دليل عام يرفع على عمومه، ولذلك يترجح مذهب من قال ألا تشطر في عدة المرأة إذا كانت من الإناء.
وعدة من بلغت ولم تشط ومستحابة الناصية ومستحابة المبتدأة ثلاثة أشهر والأنة شهران. قال رحمه الله وعدة من بلغت ولم تشط،
وعدة المرأة التي بلغت ولم تشط. المرأة إذا كانت صغيرة صبية إذا بلغت لها حالتين، الحالة الأولى أن تبلغ بالشيخ فحينئذ ما إشكال فعدتها بالأبراء وعلى التفصيل هل هو الدهر أو الحيض، وهذا بإجماع العلماء أن الله تعالى قال للمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه ذات قرء يجب عليها أن تتربص هذه القرء في كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها شيء، كما لو بلغت سنة البلوغ 15 سنة على الصحيح كما هو يمناز لما خلاف العلماء رحمه الله في سنة البلوغ، فإذا بلغت مثلا 15 سنة على قرب 15 سنة أو 17 سنة كما يوجد الخلاصية في الدروس بين الذكر والأنثى و 18 سنة كما يوجد المالكية، إذا بلغت ولم تشد فحينئذ قال طائفة من أهل العلم إننا نستشهد حكم الأصل، الأصل أن المتي لم تشهد للصغر أنها تعتد بالأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بين أن اليائسة من الحيض لآية الطلاق والتي لم تشهد عدتها ثلاثة أشهر، فإذا ثبت أن المرأة في صغرها بالإجماع على أنها تشهد بالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجد معها دم شرب استشهد الأصل، فقلنا إن بلوغ لم يؤثر في شكل شيء لأنه ما زال غير حائض، وبناء واللاتي لم يشهدن تبين على أن اللاتي لم يشهدن أن عدتهن ثلاثة أشهر، هذه لم تشهد وتبقى على حكم الأصل فتعتد بثلاثة أشهر، وهذا كما نص عليه من سنه رحمه الله وابدا طائفه من امه العلم من السلف والخلف. نعم.
والمستحاضه الناسيه،
والمستحاضه الناسيه تقدم معنا ما هي المستحاضه، بينا ان المراه التي يبدي منها دم الحيض ولا يمكن طبعا اذا جرى دم الحيض له صور، بينا ان صارت تميل ويمكن تكون لها عادة وقالت أن يكون لها تنمير وفصلنا في أحسن هذا كتاب الشرع. المثل عندنا امرأة مستحاضة نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيتها، فلما نسيت عادتها تعيدون المستحاضة يستمر معها الدم، فلا تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تنمير، فحينئذ أصبح حيضها مجهولا، فهذه قالوا تعتد ثلاثة أشهر، وهذا عند حكم المذهب وإذا الحنابلة يردونه إلى الأصل في كتاب العبادات، فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟ قالوا تشمل على حديث حنة بن كحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حديث أصدقه يعني حسن غير واحد من العلم رحمه الله من مليان بخاري وغيره، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال تلجني أن أكل في الكرسي، قالت يا رسول الله أشد من ذلك، قال لها تلجني، ثم قال لها تحللي في علم الله ست أو سبعا ثم صلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين، فقوله تحللي في علم الله ست أو سبعا ردها إلى الغالب يشير النساء فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام على قوة الدم وضعفها، إذا تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام وكانت ناسية هذه التي نسيت عادتها تنقسم إلى قسمين، إن كانت كما تقدم على تشكال شيء إن كانت فعلا مكان العادة من يجنس عدد العادة ولا تنسى مكانها ومكانا من أول كل شهر مثلا تعرف من العادة كانت تأتيها في أول كل شهر أو تأتيها في آخر كل شهر أو تأتيها في منطقة كل شهر فإن كانت عادتها تأتيها في أول كل شهر فحينئذ نقول لا تشيد زعيم الله ستا أو سبعا من بداية كل شهر وإن كانت عادتها تأتيها في آخر الشهر يقال الله تشيد زعيم الله ستا أو سبعا من آخر الشهر ثم تعلم مكان الحيط إذا تشيدت ستا أو سبعا ألا يقول تبون بعض السنة وكما تسمى هذا اختصار الشهر السؤال الآن كيف نحكم بانتهاء العدة الثلاثة الأشهر هنا طبعا فيها وجهان من أهل العلم نقول ثلاثة أشهر كاملة فأما الحيض فقط اعتبارا ورجع إلى الذي لم تشهد قال لأنها لما كانت ذات شيء ولا تعرف حادثها ولا يمكن في مبعدتها أصبح الحيض وجوده وعدمه على حد الفرد فيرد إلى ثلاثة أشهر كاملة وبناء على هذا القول لو طلق في آخر ذي الحجة فإنها تعتد محرم وصفر وربيع وتخرج في آخر ربيع الأول من عدته وتحل الأجياد بناء شهر ربيع الأول القول الثاني يقول تعتد ثلاثة الأشهر على خمسة حديث رضي الله عنه في هذا الحديث إذا قلنا أنها تعلم وقت عادتها في بداية الشهر وتسرع أو يفكر في هذا القول على التفصيل الذي تقدم معنا في الحيض والطهر هل عدة المرأة بالحيضات أو بالأطهار إن قلت أن عدة المرأة بالحيضات مختار من سنها المذهب الحنابلة والحنفية رحمه الله يقول كالآتي تعتد ستا أو سبعا من بداية محرم ثم ستا أو سبعا من بداية سفر ثم ستا أو سبعا من بداية ربيع فإذا انتهت من اليوم السابع أو الثالث على التفصيل خرجت من عدتها لأنه حاضت لا حيض وهذا حيض تقديري بنفس الشرع من شرع تبرز المؤمن المسلم كما أن العبادة ترتبت على هذا الحيض التقديري كالمعاملة المرتبة عليه الوجه الثاني يقول طبعا العدة عنده بالأطهار فيقول تتحول ستا أو سبعا من بداية المحرم ثم صفر ثم ربيع وتنتهي بالصفر الثاني وعلى هذا بناء على هذا تختلف العدة على الوجهين الأخيرين على القول الوجهين في القول الثاني والقول الأول فالقول الأول يتم العدد يعني لا بد من مضي ثلاثة الأشهر والقول الثاني لا يرى مضي ثلاثة الأشهر الإشكال ليس هنا الإشكال أكثر حينما وقع الطلاق وقلنا ثلاثة أشهر وهي المسألة الثانية التي هي الإشكال من وقع الطلاق أثناء الشهر عرفنا أننا لو صارت في بداية الشهر طلقت في آخر الحجة فلا إشكال أنها تبتدئ من محرم فتعتد ثلاثة أشهر على الصوم الأول ثلاثة أشهر كاملة قمرية لأن أحكام الشريعة الإسلامية مرتبة على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية فالأشهر الشمسية ليس لها في أحكام العبادات المعاملات تأثير إنهم تأثير في الأشهر القمرية التي نص الله عز وجل على اعتبارها ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وبين تعالى بهذه الآية أن الأصل الاعتبار للأشهر القمرية هذا محل إجماع عند العلماء من العبرة بالأشهر القمرية فالإشكال الذي يذكر الآن لو أنها طلقت في أول في آخر شهر وابتدأت ثلاثة الأشهر من أول شهر فتعتد بثلاثة الأشهر كاملة أو وحين يبن سارة يكمل الشهر الأول والثاني وينقص الثالث وتارة ينقص الأول والثاني ويكمل الثالث وتارة ينقص الأول ويكمل الوسط وتارة من العبرة فالعبرة في المدى كله بنفس الشهر وكماله فتارك النسور تكون ادتها 89 يوما وتارك 88 يوما على حسب كمال الشهر ومنصف. لكن لو انها بلغت في المنتصف شهر محرم او تلقت في عشرة من شهر رمضان يعني تلقت اثناء الشهر فمنزل ما هو من مثل اختلاف والذي عليه جمهور العلماء رحمه الله انهم يقولون الاخر في عدة الوفاة وعدة الطلاق واحتسب بالاشهر ما زاد عن الشهر يعتبر مضموما الى اخر شهر. فإذا طلقت في اليوم العاشر من رمضان فحينئذ تبتدي عدتها من اليوم الحادي عشر، من الحادي عشر إلى نهاية رمضان يقدر، ثم نحتسب شوال ناقصا أو كاملا، ونحتسب بالقعدة ناقصا أو كاملا. فإن نقص في الأذلة فهو شهر، وإن كان فهو شهر. ثم يبقى السؤال في شهر ذي الحجة، ما الذي يضاف إلى الأيام التي مضت؟ بعض العلماء يقول يضاف من ذي الحجة 10 أيام، لأن الذي خلا من أول رمضان هو العشر. فبناء على ذلك قالوا لا بد أن تحتسب المدة كاملة بناء على الشهر، ويقدر الثاني والثالث من الشهرين بكل وفد كاملين، ويبقى الشهر الاول والرابع على حسب النقص الموجود في الاول يكمل من الشهر الثاني. كان بعض بناء على هذا القول عند اصحاب هذا الجمهور، لو كان هو اللي فيه اشكال، لو كان شهر رمضان ناقصا فعندهم تعتد إلى عشر من ذي الحجة سواء كان ناقصا أو كاملا. في هذه الحالة تعتد إلى عشر من ذي الحجة ناقصا أو كاملا. قال بعض العلماء العبرة بالعجل، فما خرج عن الشهرين يرجع فيه إلى الأصل، وبناء على ذلك لو نقص فإنه لا بد وأن يحتسب 30 يوما فتخرج في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. والحقيقة من حيث الأصل يعني الشهران اللذان هنا في الوسط الاحتساب بهما بالنقص والكمال، فلو كان كاملين أو نقصين فالعدة الثانية كاملة، وما يلتفت الحساب التقدير من جهة أن تكون أن يكون الشهران 60 يوما، بل لو نقص وكان 58 نقص الأول والثاني الذي يشهر شوال وبالقعدة كان ناقصين، وكان رمضان كاملا فإنه يحتسب ويؤمن به ولا يؤثر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة. وقال كما في الصحيحين: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. قال الراوي: هكذا فعد 30، ثم خمس الإبهام في العدد الثاني يعني يكون 30 ويكون 29، وهذا من سماحة الشريعة أنها اعتبرت الرؤية، فإن رؤية الهلال فبها الهمس، فإن لم يرى أكملت العدة. ولا عبرة بالحساب الفلكي، وبينا هذا غير مرة، وبينا أن وصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف وليس بوصف ناقصة كما نبهنا عليه غير مرة، لأن الله وصفهم بهذا. وقلنا أن الأمية لا تستلزم الجهل، فالذي يقول من الأمي جاهل يخلط بين الأمرين، لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أي أنه باق على حالته وشؤون ولدته وأمه. وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعمى من الناس، فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يكون عنده علم، فالقراءة والكتابة ليست هي العلم، إنما العلم بالتحصيل والوعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب من بلغ أي علم كان. فعلى كل حال هذا الشهر ناقصا او كاملا، والمستحاضه المبتدعه كذلك الحكم بالنسبه للمستحاضه المبتدعه تعتبر ثلاثه اشهر. والأمة شهران، والأمة شهران على مذهب التفصيل على مذهب التشطير، فقلنا أنه مرجوح وليس براجع.
وإن علمت ورفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن القياس فتعتد عدته. قال رحمه الله: وإن علمت ورفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض.
فمن النوع الثاني من النساء ممن ارتفع حيضها وعلمت سبب الارتفاع، الاولى لم تعلم ولم تدر منه، فان كانت تعلم سبب الارتفاع انه مرض قال لها الاطباء هذا الحيض انقطع منك والدوره انقطعت بسبب المرض، او مثلا كان سبب الرضاع فحينئذ بسبب الحمل او بسبب الرضاع فهمت في هذه الحاله يحمل هذا الرجل النساء على العدة التي سبقت وتقدمت فتعتد سنة كاملة، وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة إذا ارتفع حلبها ولم تدر ما هو سبب ارتفاعه فإنها وعلمت سبب ارتفاعه فإنها تبقى على حالها حتى يعود إليها الحلب، وبهذا قضى الصحابة. فعلقمة بن قيس رحمه الله صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجا فطلقها طلقة أو طلقتين فحالت حيضة أو حيضتين بالشفع من الباري، وأثر في عند مالك الموطأ من طريق رواه البيهقي بسند صحيح، فحالت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عن الحيض ثم بقيت فلما طلقها بقيت سنة سنة من السنة قيل لما توفي في السنة عشر شهر وكيف أجمال عشر شهر ولم يعد إليها الحيض لما كان معه مرض وعلمت السبب وحالة الحيض الأولى ثم الحيض الثانية وجاءه المرض فلم تحيض الثانية وهذا لطف من الله عز وجل، فلما لم تحيض الثالثة توفيت قبل أن يعود لها الحيض فرفع أمره إلى عبد الله بن مسعود فورثه منها وقال له حدث الله لك ميراثا، يعني الله عز وجل حدث عن الحيض لأن لو حدث الثالثة ما ورث منها شيئا يعني خلاص تخرج من العدة، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة ذات أمر حدث الله لك ميراثا. وروى الشيخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبناء على ذلك ارتفع المرض عن السبب كما ذكر المصنف رحمه الله تبقى حتى يزول هذا السبب وترجع الى الاصل، لان هذه ليست يائسه من الحيض، هذه ليست يائسه من الحيض، هذه ذات حيض جاءها عذر او جاءها طارئ ثم تبقى على الاصل من الزامه بالحيض حتى يعود الى حيضها ولو مكثت سنتين او ثلاث تبقى على عدتها وهي في حكم المعتدة حتى يعود الى الحيض ثم عدتها على الوجه المعتدة.
فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن القياس فتعتد عدته،
فاذا استمر الامر معه حتى تدخل حتى دخلت سن القياس فحينئذ بيننا في قضيه سن الياس انه سن او لا يدوم ان الصحيح انه لا حد للياس ما دام ما دام الحيض يجب ان المراه سيحارب، لكن لو انقطع من يشبه سن القياس في غالب النساء او في اسبابها وقرائنها وكذلك اهل بيتها مهروس في بيتها ان من النسوى الى 55 ومنقطع عنهن الحيض فذلك تنتظر بعد المرض الذي اصابها والمرض معها ثم لم يزل المرض ودخلت في سن القياس فالغالب كل محقق، الغالب ان حتى ولو زال السبب ومعروف من مدعها واهل بيتها وحادث اسبابها انها تكون آيسة فحينئذ يحكم لها بعدة القياس فتنتقل من ذات الحيض من عدة ذات الحيض الى عدة ذات القياس وتلزم بالعدة ثلاثة اشهر.
قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود.
السادسة امرأة المفقود امرأة فقدت زوجها ومخطوب ولد غاب ولا يدرك خبره. ويتم بأن يقول غاب وانقطع خبره بأن يقول لا يعرف خبره. فيخرج الحاضر وكذلك أيضا يخرج الذي يعرف خبره مثل الذي يكتب رسائل. إذا كتب زوجته رسائل أو كتب لأقربائه أو على صلة بمراسلة لهم فهي لا يكون لا يحكم بشقته بحكم مصدوق. فالذي يقول وينقطع خبره ولا يعرف حاله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون غالبا في حال يغلب عليها الهلاك، والقسم الثاني أن يغيب على حالة يغلب عليها السلام. فالذي يغيب على حالة يغلب عليه الهلاك من أمثلة الذي يفقد في القتال في سبيل الله عز وجل يكون بين قصتين أو تحدث فتنة وقتال وهرج ومرض ويدخل فيها ثم يفقد، فهذا فقد في شيء غالب والهلاك. أو يحدث زلزال في المدينة أو القرية أو المكان الذي هو فيه وينقطع خبره ويدرع هو حي أو ميت. أو مثلا يحدث فيضان أو يبني فيل على مكان هو فيه والعياذ بالله. أو يحدث حرائق أو تحدث كوارث أعاصير ثم ينقطع خبره لا يعرف حي فيرجع أو ميت فيحكم بهلاكه. إذا كان في غيبة غالبه الهلاك فقضاء الصحابة المهمة عليه أنه ينتظر 4 سنوات إذا كان في غالبه الهلاك. الحال الذي غاب في حال غالبه الهلاك ينتظر 4 سنين ثم إذا تنتظر زوجته 4 سنوات فإذا لم يأتي شيء ولم يتبين شيء حكم بموته تقديرا. فتعرفون التقدير تنزيل المعدوم منزلة النجوم من الموت ما محقق لكن منزل منزلة النجوم أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذا الأصل في التقدير كما بدأ العلماء في هذا الشأن المقدر الموجود منزلة المعدوم وهي حياته يقدر كم من النجوم. المقدر المعدوم منزلة النجوم وهي موته كما قلنا منزل من الأصل أنه مفسود ولكن الحديث كن بمثل تقديره. ثم تعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت عدة الوفاة حكم بعد ذلك بحلها للأزواج لأنها حلال إن شاءت تنفس وإن شاءت ألا تنفس هي ثبت في أمرها. وبناء على ذلك الأثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقضى بذلك واشتمل هذا القضاء عنه رضي الله عنه وأرضاه وعلم به الأئمة. وقال بعض السلف ينتظر سنة كاملة كما أجل عن سعيد بن المسير لأن الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هي عن طريق سعيد بن المسير في الخلاف في رواية سعيد رحمه الله عن عمر بن الخطاب من سمع أو يسمع هي متصلة أو منقطعة لكن الأمر عند أهل العلم أن هذا القضاء. واختلف العلماء رحمه الله في هذه 4 سنوات هل هي معلنة أو غير معلنة؟ يعني هل عمر لما قضى بال4 سنوات فقد شيئا من تحديد الأربعة في زيادة على النفس أو لم يقصد؟ فقال بعض العلماء قصد شيئا فهي معلنة. وهذا الذي قصد قال إنها يعني غالب يعني أقصى مدة للحمل فهي كأنها تجلس تتربص على هذا الغير هذه المدة استبراء لهذا النير في حقه بالنسبة لا ثم تحسب عدة الوطن. فقال بعض الأشبه أنه غير معلم لهذا القول في القوة أنه غير معلم فقضاء ال4 سنوات يشبه أن يكون الغالب أن 4 سنين إذا لم يعرف خبر الإنسان فيها أنه فعلا أنه يكون أشبه بالحالة خاصة إذا كان حاله حال هلاك. إذا كان حاله حال هلاك مثل أن يفقد في الواقع يعني غالبها ما يعني ما يعيش صاحبها مثل أن يسافر من مكان معروف أرض مشبعة كما في القديم تكون فيها السباع أو يرتب البحر حال هيجان. فال4 سنوات مدة كافية يعني لو لزها نحيا لحتى أقل شيء من خبر او العلم شامل. اما بالنسبه للقسم الثاني وهو ان يغيب على حال غالب اهتماما مثل ان يسافر للتجاره في بلد امن يسافر الى بلاد امنه ان يسافر من عادته ان يسافر وفجاه انقطعت اخبارها لم يعرف خبره لم يعرف هو شيء او نجم او سافر لشبك رحم وبعد ما تركهم ورجع منهم لم يعرف ماذا صار له وماذا جرى. فاذا سافر على وجه غالب الاستناره كالتجاره والنزهه والصيد ونحو ذلك وفقد فمذهب جمهور العلماء انهم قالوا ينتظر مثل هذا على وجه ان يكون بانه مشرك الاصل انه مشرك ويبقى تبقى امراته على هذا الاصل حتى تستيقن موته اما ان ياتي الخبر منه ميت او تنقص مده يغلب على مهله ان يموت هذا وجه او تنقص الى ان يقدر عمره 90 سنه وقيل الى 100 وقيل الى 120. صورة المسألة الرجل عمره 60 سنة مثلا والمرأة شابة عمرها 18 سنة 15 سنة فتنتظره إلى 90. قال الغالب أنه لا يجاوز 90 وقال بعض العلماء إلى 100 و120 ومئة يجوز من قال ينتظر إلى أقرانه وموت السنين فإذا انقرضوا وماتوا حكم بوفاته. هذا كله على قضية الإرث والحقوق التي تترتب على الحكم بوفاته. فهم يقولون نبقى على اصل من انه مشوش حتى يغلب على ظن هلاكه والقول من منتظر في مثل سنه ومن اقرانه حتى ينقلبوا الشهر. وطبعا كل الاقوال هذه عند الجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابل ذكر ان ينتظر على التفصيل الذي ذكرناه من قدر 90 ومن قدر 100 و120 كما نص عليه بعض الفقهاء الحنفيه والشافعيه رحمه الله عليهم. وانتظر هذه المدة فإذا مضت هذه المدة حكم بوفاته. هذا المفقود الذي يقول فقده على حال يغلو فيه السلام. في هذه الحالة لكل من تنتظر طيب المرأة قد تخاف على نفسها الحرام قد تخاف على نفسها الفتنة فقالت أنا لا أستطيع أن أنتظر هذه المدة وأريد حقوقي أخشى على نفسي نظر أن الولاد أريد حقوقي ورجع مثلا من يعود من يقوم عليه كما فقد الزواج فترفع امرها الى القاضي وتشتكي. فاذا نظر القاضي طلق القاضي في دعوى الحياه من حق القاضي ان يطلق عن الزوج اذا راى ظلم المراه وحصل خشوع المراه فالمراه لها ان تنتظر. لكن متى نحكم بارثها منه ومتى نحكم باعتبارها من عده الوفاه؟ هذا إذا رضيت أن ترضى مثلا هنا أن تأخذ عدة الوفاة على أنها راضية بالبقاء. فإذا قالت أنا سأبقى ولا أريد تركه وأريد حقه في إرثه مثلا في هذه الحالة نقول لا إرث لك ولا حق لك حتى تمضي المدة التي غالبها أن يهلك ثم بعد ذلك يحكم بموته تقضيها وتفصيل في مسألة الإرث والميراث. ولكن الذي يهمنا هنا انها تمكث منتظره الى ان يغلب على الظن هلاكه بهلاك اقرانه او بمضي مده على التفسير الذي ذكرناه. تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد الوفاه. تتربص ما تقدم في ميراثه من كتاب الفرائض تقدم. وهذا دائما العلماء يشيرون المسائل على مواضعها ونظامها. فمدام هذه المسألة في ميراث المسكوت وقد تقدم على كل حال التفصيل ما ذكرناه هذا التفصيل في كتاب الفرائض وفي غيره انهم يفصلون ويقولون انها تنتظر الى ان يغلب على الظن هلاكه. ثم تعتد للوفاة وانها تعتد للوفاة في الحكم بوفاته تقديرا ومضت المدة او هلك اسرابه الأتراب اللي في سني عرضا أتراب من في سن واحدة فترب من في سن الشخص فلو هلك تربه يعني الناس الذين من في سنه هلكوا وانقرضوا فحين يحكم القاضي بوفاته ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة فيحكم بوفاته.
وأنا كنت كحرة في التربص
وأنا كنت كحرة في التربص تتربص منها تتربص الحرة يعني تمكث 4 سنين مثل ما ذكرنا ما يستطرون مما لا تشكوش
وفي العدة نفس عدة ترى
تشغيل بالعدة فقط والغريب المدعب المالكي هي قلب تشكوش فتمكث 2 سنين مع أنهم خالقوا بالعدة وقال ما تكون بالعدة وعلى كل حال لم ينتهي طالب العلم إنه ربما وجع من بعض العلماء أقوام مختلفة ليعلم أن وراءها أسبابا يعني في بعض الأحيان التفريق بين المجتمع والجمع بين المستوى دليل على فقه الآلة لأنه أعطى كل مسألة حقها والشريعة تفرق بين المجتمع وتجمع بين المستوى فهذا طبعا الأحكام تختلف وتتأثر بعللها وموجبات الصغير فيها وعلى كل حال هذا الذي على العلماء هنا لم يرى تشكيرا في مدة التربص وعندنا مدتان المدة الأولى 4 سنين أو المدة ما غالبهم الشمام اللي هو قبل نفس مثله هذه المدة لا تشكير فيها على المدة والمدة الثانية مدة عدة الوفاة وهذه فيها تشكير تتقدم عنها مدة الوفاة شكرا من المشكلة للأمن فبين أن الصحيح لا تشكره عدة الوفاة ولا تبدي
ولا تستقر ولا تقل حاكم لضرب المدة وعدة الوفاة
اختلف العلماء رحمهم الله لو أن المرأة أرادت أن تتربص 4 سنين فهل تحتسب 4 سنين منذ سفره أو منذ انقطاع خبره أو منذ شكواها للقاضي ورفعها للقاضي الجواب أن هناك وجهين للعلماء رحمهم الله أقولون هناك قولان للعلماء القول الأول يقول تبتدئ الحساب من الوقت الذي انقطع خبره كان يراسلها كل شهر فلما انقطع عنها انقطع عنها في شهر محرم فتبدأ من محرم وتحتسب 4 سنوات من محرم هذا الوجه الأول الوجه الثاني عن هذا رواية من أحمد رحمة الله عليه اختار بعض أصحابه أنها تحتسب منذ فقده لأن الضرر جاءها من حين فقده وفقد خبره وقال بعض العلماء من الوجه الثاني تحتسب المدة من قضاء القاضي فإذا قضى القاضي لها أن تتربص 4 سنين تبتدئ 4 سنوات من قضاء القاضي كما هو في نظر من المالك رحمه الله أن من المالك أنه نص على ذلك أنها يبدأ بالحساب منذ أرضها بأمر عن القاضي والفرق بين القولين أنه ربما انقطع خبره من المحرم في السكتة تنتظر إلى أن جاء شهرها من شعبان فرفعت إلى القاضي أمره في شعبان أما القول الأول تحتسب من المحرم وتمضي 4 سنين حتى يأتي المحرم من السماء التي تستوي فيها 4 سنين فتخرج من الإلزام بالأربع وتخرج عدة الوفاة وعلى القول الثاني يبتدئ حسابها من شعبان من أعرضها الأمر منذ أن حكم القاضي وليس العبرة بابتداء الفقد أو انقطاع الصبر والفرق بين القولين طبعا إذا نظر إلى أن 4 سنوات تعبدية وأنها تقدير في يعني من الشرع الغالب في هذه الحالة يقوى أنها تتوقف على حكم القاضي وإذا نظر إلى أنها اجتهادية وفيها معنى التعليل في هذه الحالة العلة موجودة منذ الفقر منذ انقطاع الخبر فيقوى القول الأول على القول الثاني على هذا الوجه الثاني لأنها معلمة لأنه إذا انقطع خبره في هذه الحالة حتى لو ضرب لها يقدر الحساب من ذلك نعم وكل القولين له وجه كل القولين له وجه وظاهر الذي اختاره محمد رحمه الله هنا أنها لا تفتقد إلى حكم القاضي يعني أنه لا يتوقف تفتقد المدة من حين انقطاع الخبر
وإن تزوجت فقبل الأول وقبل وقت الثاني فهي الأول
وإن تزوجت هذا تسلسل في الأذكار ميزة هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي هي تنزيل من حكيم الحميد يقص الحق ويقول الفاصلين أنها شريعة ثانية ثانية. ولذلك يجب الفكر الإسلامي ضرب أجمل الصور وأروعها في معالجة المسائل والمشاكل والموازن بدقة وعناية وشمولية. القوانين الوضعية قاطرة حتى إن تجد القوانين تجلس مدة تعالج الناس وتنظر إلى أعراف الناس حتى يسمى القانون. وبعضهم يسمونه بمشرع القوانين بعد ما تحدث الحوادث يدرسون الأقضية يسمون دراسة القضاء فيكون في القضاء الفلاني والعمال فيجمع هذه الأقضية ويجمعون تصورا ثم بعد ذلك يحدثون. فلو شاء الله أن الأعراف تغير وأقوام الناس تبدل واختلفت المعايير في المجتمع واختلفت أوضاع الناس ذهبت قوانينهم أدرجتها ما هذا السنة لأن البيئة التي فيها التزام والمحافظة ليست كالبيئة التي لا تلتزم والبيئة الغنية ليست الفقيرة والبيئة الجامعة جامعة الغنى والفقر ليست كالبيئة المتناحلة خطران متناحلة غنى. لكن الشريعة الإسلامية إذا بعلمائها وأئمتها رحمة الله عليهم قد خرجوا المسائل من أصول صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وأكمل ما نقول. فهنا لم يقول أن المشطوط يحكم بأنها تنتظر إذا انتهت مدة الانتظار وحكم بأنها أجنبية وأنها تحل الأجوار ويقف عند هذا. لا، من الذي يترتب على هذا الشيء تحكم الشريعة الشيء ولا تكون عاجزة. ومن المحيط إلى المحيط كانت دولة الإسلام ولم تقف الشريعة ولم يقف الإسلام يوم من الأيام دون نافذة المسألة أبدا، بل إنها وسطت وكثرت وجاءت على أكمل وجوه أكمل. إنما المسألة مترتبة عن الحكم الشرعي. إذا كان حكمه بأنها أجنبية فلو تزوجت فمن حكم. ولذلك تتهرب القوانين الوضعية في كثير من الأشياء التي وضعها البشر اجتهادا منهم ليقفون عاجزين عن الأمور التي تقرأ وتجد. وهذا ما يسمونه بمسائل الطوارئ في لغة العقل ومسائل المنازل عند العلماء. فإذا نزلت المنازل اختلفت المعايير واختلفت الأقوسة. لكن الشريعة الإسلامية أدب وعند العلماء رحمهم الله بفضل الفقه الإسلامي ما يسمى بمسائل التخريج. وهذه المسائل يكون بها من تقريبا من القرون الأولى في الفقه الإسلامي يخرجون ما حدث وجد على ما نرى. وهذا التخريج حتى أن يتجد الفقير ليس عنده دليل، يعني ليس عنده دليل ومس على حكم المسألة، لكن يستطيع أن يقول مسألة ويصيب الحق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أمير رسول الصحابة رضي الله عنهم الذي كان من فقهاء الصحابة ومفتيه، وكان عمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل أتسألونني وفيكم صاحب الشيوعيين والمعنون؟ رضي الله عنه قال أقول فيها برأيي في مسألة سؤالي أقول فيها برأيي فإن أصبت فيه الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان الله ورسوله من بريئان. ثم قضى بالمراد عليه العدة ولم المراد فقال له الأشكعي اقسم بالله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغرة سواشة امرأة منه الله أكبر. يقول أقول فيها برأيي ويقول من ليس الله ولكنها بصائر تنور وقلوب ثقلت بروحانية الكتاب والسنة وإنما يعني تلقت هذا الفقه بضبط وبأسلوب صحيحة ومنها حيل التأدب مع العلماء الراسخين. فهذا يقول أقول هو برأيي ما كذب رضي الله عنه والذي برأيي نحر أقول فيه برأيي. وهذا من يتهكم بالفقهاء ومن أهل الرأي انظر لا يكفي أقول هو برأيي مش استحاب الرأي. الرأي إذا كان مسلما من الشرع لا يمنع وليس هناك أئمة الإسلام بوان العلم ما جاءوا برأي من جهود من رأي المبنى يكون رأي غير مسلم إذا العلم أن يأتي شخص ويجتهد دون أن يكون قد تربى بالفقه على أصول. فهذه المسألة من مسائل المنازل تترتب على الأصل المقرر ومن مسائل المستشفيات تذكرها العلماء وتختلف مناهج المتون الفقهية. المتون الفقهية تقريبا ثلاث درجات، درجة تعتني فقط بالأصول ولا يدخلون في التفريعات كأنها درجة مختصرة مختصرة وهذا يكون فترة بالأصول ونجمها بطريقة. والمقيمة هي وسط بين المقتصر والمقيم وتأتي من ذي الأسلوب وتنبيه على نقص وطرائف وتكون ناس وفوائد لطيفة، يعني لا يتكلم في اتباعه. وهناك متون من الصحة هي متون ومختصرات من فقه، لكنها تأتي بالأصول وما بني على الأصول وما يقرأ من نساء الآثار أو النساء ربما في الأرحيم يؤتى بغراب النساء ببعض المتون، وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب من فقه إلى فقه. على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي إلى تزوجة امرأة المخطوب، وجاء المخطوب وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى عمر بن الخطاب وقضى علي بن أبي طالب وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنهم. الأصول وما يطرأ من نساء الآثار أو النساء ربما في بعض الأحيان يؤتى بغراب النساء في بعض المتون، وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب ومن فقه إلى فقه. على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء المفقود، وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قضى عمر بن الخطاب وقضى علي بن ابي طالب وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا. اما عمر رضي الله عنه وارضاه فانه قضى ان على زوجها الاول يخير بين ان يعود اليها تعود اليه وبين ان يعطى الصداق وتبقى مع زوجها الثاني، يخير بين الامرين فهي لزوجها الاول. وهذا هذا الحكم من عمر رضي الله عنه مبني على الاصل، لأن القاعدة في الشريعة تقول لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني إذا ظننت ظن وعندك له دلائل وظنيت عليه أحكام ثم تبين أنه خطأ فهذا الظن لاغي وما بني عليه بحيث الأصل. في هذه الحالة لو شخص استدان من شخص 10,000 ريال ثم ظن أنه سدده وقال للأسد رجع إلى القاضي فحلف بالله، قيل له هل لك دين؟ قال ما عندي دين. قيل له فلان تحلف؟ قال نعم احلف. فحلف بالله على غلب الظن ويظن انه دفع له، ويجوز للمسلم ان يحلف على غلب الظن، فظن انه رد اليه مثل التجار دائما يتعاملون ويدفعون مع بعضهم، فجاء في ظن انه دفع له 4,000 وجد 4,000 المعامله القديمه فظنها هي المعامله التي فيها الخصوم، ثم بعد سنتين او ثلاث تبين له انه مخطئ. فهل يسقط حق الرجل بذلك الظن؟ نقول لا عبرة بالظن البين خطأ فترجع إلى الأصل. فنحن هنا حكمنا بأنه ميت وأنها خرجت من عدتها وحلت للأزواج وتبين أنه شيء، ما طلق الرجل ولم يحدث بينه وبينها مخالعة وفسخ بطلاقه يعني بين الزوجين، والأصل أن العصمة بيد الزوج، في هذه الحالة يلغى الظن ويرجع إلى الأصل أنها زوجة. فقضى رضي الله عنه هذا، وهذا مبني على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني لما تبين أنه جاء زوجها فقضى فيها في امرأة من بني شيبان اختصمت إليه رضي الله عنه وارضاه وقضى بخروجها، ثم بعد ذلك رجع زوجها الأول واعتدت 4 سنين ثم جاء زوجها واعتدت عدة الوفاة وجاء زوجها الأول فخيره بين طلاقها. وكذلك أيضا ارتفعت قضية إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه ومضى إليه أهل المرأة وكانوا قد زوجوها، فقال عثمان أكان رضي الله عنه في الشفار؟ فقال كيف أقضي بينكم وأنا في هذا الحال؟ وهذه يعني من فقه رضي الله عنه وارضاه رجع إلى مسألة القضاء، فقالوا قد رضيناك. فقضى رضي الله عنه في هذا القضاء الذي ذكرناه، فلما توفي رفعت القضية إلى علي فأسس الذي قضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه، فأصبح قضاء بعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه جميع. وحينئذ يخير بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يأخذ الصداق، ثم بقي النظر هل يرجع الصداق على المرأة أو يرجع على الزوج والزوج يرجع على على المرأة. وجهان العلماء، ولذلك جاء في قصة الشيبانية أنها دفعت 2,000 وكان صداقها 2,000، قال ثم أخذ من زوجي 2,000 فأغناه الله 2,000 من عنده و2,000 من زوجه، وقال إن هذا بطيبة نفس منه لكن من حيث الأصل أن الصداق يرجع فيه على الزوجة، يرجع فيه على الزوجة لما هي التي طبعا مطبيها الحكم، ثم بعد ذلك وقلب العوان يرجع فيه إلى الزوج، ثم الزوج يرجع على مغره وهي الزوجة ويطالب بهذا المال. وإن إذا كان رغب الزوج الأول الزوجة يريد السؤال عن صداقة ثانية، لأن الثاني دفع الصداقة فقال إنه يرجع إلى من غرب الثاني.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني.
نعم، هذا طبعا كله إذا حصل الدخول، ما إذا لم يحصل الدخول ذكر المصنف رحمه الله أنها للأول، وهذا قضى فيه غير واحد من السلف رحمة الله عليهم، تفرق بين أن يقع رجوعه قبل الدخول أو يقع بعد الدخول. نعم.
ولا يقع قبل فراغ عدة الثانية،
ولا يقع قبل فراغ استبراء من الرحم حتى لا يخلط معه بماء غيره، لا بد أن يحصل استبراء. يعني لو قال أريد زوجتي، في هذه الحالة الثاني الزوج الثاني وطئ، فينبغي أن يتحرى فلا يقع إلا بعد استبراء رحمها، فإذا استبرأ الرحم فإن حينئذ يحل له أن يطأها. نعم.
وله تركها معه من غير تجديد عقد،
وله تركها معه من غير تجديد عقد. قال بعض العلماء يستحب أن يجدد الثاني عقد، إذا تركه قال خلاص عافت نفسي لا أريدها، أو ما أحد النسيء إلى أخيه أو قريبه، فقال لا ما أستخدم القيام على مهما عليه، فهل يجدد عقد الثاني أو لا يجدد؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، ونص المصنف على اختياره رحمه الله لعدم التجديد. نعم.
ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويبرع الثاني عليها بما أخذه منه.
نعم، الأول طبعا إذا اختار أن تبقى المرأة عند زوجها يرد له الصداقة، فمثل ما ذكرنا هل يرجع على الزوجة أو يرجع على زوجها؟ إن قيل يرجع على زوجها يرجع الزوج بعدين على الزوجة، وإن قيل إنه يرجع إلى الزوجة مباشرة فلا إشكال، يعني من حال المرأة هي التي لما أخذ الصداقة رجلين، الصداق الأول والصداق الثاني، فحين يجب أن ترد الصداق الأول أو الثاني على التفصيل الذي ذكرناه.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن مات زوجه.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، من ارتفع حيضها بسبب الرضاعة فهل لها أن تقطع الرضاعة وتعتد بالحيض أم تبقى على الإرضاع وتعتد ثلاثة أشهر؟ أسابق.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإذا انقطع نستطع أن نترده، ما هو الدليل قطعت أو لم تقطع، يعني نسأل من ترضع ومن لم ترضع حتى يعود ولا يعود، ليست المثلة مكينة تشغلها وتصفيها، يعني شيء ما هو بالهوى، على كل حال تنتظر حتى يذهب هذا الشيء على التفصيل الذي ذكرناه، ففي مسائل لها وجود في مسائل لا وجود لها، على كل حال الأصل أن تنتظر حتى يعود إليها الحيض، ثم إذا عاد إليها الحيض حكم بعدتها كعدة ذوات الأطباء. الله تعالى
أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يرجع الرجل المفقود هل يصلى عليه صلاة الميت؟ أسألكم الله.
لا، هذا ما أحد أحدنا من العلم يقول لي، لا أعرف أحدنا من العلم يقول أن المفقود يصلى عليه أبدا، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل الفقد في عصر عمر وعثمان وعلي ثلاثة أئمة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما صلي الصلاة الغائب على واحد مفقود، فهذا لا أصل له، وربما ظهر من حيث، فعلى كل حال هذا لا أصل له ولا يصلى على المفقود، لأن لا أعرف أحد من العلم يقول بهذا، والأشبه أن الصلاة عبادة توقيفية لا يمكن أن يحكم بها وبالشرعية إلا إذا دل الدليل، والدليل دل إذا وجدت الجنازة أو الصلاة على الغائب، على اختلاف في ذلك كما تقدم معنا في كتاب صلاة الجنائز، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تريد أن تخالع زوجها وليس لديها ما تخالع به، فاستقرضت من رجل قدر مهرها ولكن المقرض اشترط أنه إذا شاء تزوجها بهذا القرض، فما حكم هذه المسألة؟
لا ما يجوز هذا، لأن هذا يدخل في تخريج المرأة على زوجها. إذا فتح هذا الباب أمكن لكل شخص له غرض في امرأة أن يقول لها أنا أعطيك الصداقة واختلعي منها ما أعطيته لك فهو الصداقة، وبهذا تفتح بيوت المسلمين وتدمر الأسر وتشتت العوائل، وفي هذا من البلاء ما لا يخفى. المرأة إذا أرادت أن تقترب تقترب على الوجه المعتبر للقرض، وهي امرأة في عشق رجل، فلا يجوز لأحد أن يغريها ولا يجوز لأحد أن يدفعها إلى ذلك بالإغراء المادي أنه متكفل بكل شيء، إلا أخ من إخوانها أو قريب من قرابتها رأى الظلم عليها الأذية ورأى أنها يعني يخشى عليها الفتنة وزوجها مقصرا في حقها أو كذا، ما في طريق إلا الخلق، فقال أنا أعينك وأساعدك وأقف معك حسبة قياما بالحق، هذا شيء آخر. وبالمناسبة الخلق حق من حقوق النساء، وللأسف خاصة في هذا الأزمة ضيع هذا الحق عند كثير من رحم الله، وللأسف حتى أن بعض من يرفع إليه من القضاء وغيره أمر الخلق لا يجري على السنة، وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن يتق الله عز وجل فيه. المرأة إذا جاءت تشتكي ما تريد أن تعاش الزوج تمكن من الخلق، ولا يجوز تأخيرها وما طلبها والضغط عليها، إذا ما أرادت انتهت. قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلق تطليقة، كما أن الرجل يطلق متى شاء وكيف شاء، المرأة من حقها أن تترك الزوج ما أرادت ليس لها محبة، ولذلك يقول طلع أن تخالع امرأة زوجها. طبعا هناك خلع وجهين، إما أن الرجل في شيء من العيوب التي ليست بعيوب موجبة للخيار، يعني يدوم الكمال والمرأة خاف على نفسها الحرام ما ارتاحت له، ما وجدت نفرض عليها ونقهرها ويرد القاضي مرتين وثلاثة، هذا لا يجوز. وأعرف على القضايا جلست سنة كاملة وهي تطالب الخلع، وهذا كله مضادة تامة لشرع الله عز وجل. المرأة إذا جاءت تطالب الخلع وقد أدت مستعدة أن تؤدي من الرجل حقها ينتهي الأمر، هذا حق من حقوقها وجاءت تمكن من حقها. ولا شك أن بعض القضاة يجتهد جزاه الله خير يقول ما أريد، ربما تكون سبيها ربما تكون قائشة، لكن ما يجوز هذا، هذا خلاف السنة، هذا اجتهاد مع النص، النص ما معه اجتهاد. النص جاء اقبل الحديقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيد فيه في ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أخاف الكفر بعد الإسلام إن رأني الصحابة وفي أهل النبوة اللي قلة الفتن وخير القرون، تقول يا رسول الله أخاف الكفر بعد الإيمان، وهي امرأة يعني من رؤية شكل في الشريعة، وذلك هذا من المستمر ما أعطاه حقا. فعلى كل حال لكن لا تمعنى يعني على سبيل التخبيب والإفساد زوجك ما يصلح، ما رأيك لو أعطيتك هذا تركيه، هذا ما تريد، ماذا تريد من عنده، ما عنده وليه، ما عنده كذا، من باب الإفساد والتحريف. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله لعن الله من خدم امرأة على زوجها، عليه لعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله أن يبقى شيء في السماء والأرض إلا لعنه. فهذا أمر عظيم جدا، لا يجوز إرسال نساء المؤمنين على أزواجهم، بل عندنا أن نتق الله عز وجل، وإذا أراد أن يساعدها بالمعروف وجزاه الله خيرا، وأما إذا كان على سبيل الإرسال فإنه محرم ومنكر وكبيرة من الكبائر، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن جسما، وإن عمر الأجل مع المشقة، فكيف يجمع بين ما سبق؟ فإن الإنسان في بعض المواقف يشكر عليه الجمع بينهما. أسابق بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتخيير النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما لم يبت فيه، والفضائل والمشقات فيما بت في حكمه. وتوضح ذلك أنه إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين أحدهما أيسر للجماعة وللأفراد كان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر،
لأن الله بعثه رحمة للعالمين، ويختار ما هو أخف على الناس، حتى في بعض الأشياء التي تكون منه عليه الصلاة والسلام في شأنه وسمته وذله يختار أيسرها، ومع أهله وزوجه يختار أيسرها، لأنه بهذا التخفيف يكون فيه إحسان إلى الغير إذا كان الغير له تبع، كما هو حاله مع أهله وأزواجه. فالمسلم إذا اختار الأيسر في معاشرته لأهله ومعاشرته لمن والله الله أمره من العمال والمستخدمين والخدم والأجراء، يسر عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم ويأخذهم باليسر. لو مثلا أراد أن يبني شيئا وهذا الشيء يمكن أن يبنى في خلال 5 أيام 5 شهور ويمكن أن يبنى في خلال 10 شهور، ولكن خلال 5 شهور يضيق على العمال ويضغط عليهم فيختاروا عليه الصلاة والسلام كمثال في هذا عن أوسر، ويخفف على الناس ولو طال الأمد في سمتي ودلي وشأني، هذا كله كان على اليسر وعلى السماعة صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك جاء هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان أمره كله على اليسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت للميسرين. أما في مجال التعبد الوالد والرقاد مثلا، إذا جئت ورأيت شخصا على منكر فإنك مخير بين أمرين، بين يسر وعسر، العسر والقوة أن تأتي بقوة وتقول يا أخي اتق الله وهذا منكر وما كان ينبغي لمثلك أن يفعل هذا، وهذا ما كلام فيه لأنك قلت حقا وقلت صدقا وقلت شيء يستند إلى أصل شيء الذي فعله منكر، وقد يكون فعل هذا أمام الناس وأنفته بقوة وقلته بقوة، لكن طبعا ما جاءت الحد في الشرم مثل أن تقول له أنت كذا وأنت كذا تتهزم عليه، إنما جئته بقوة في الله وتياخي اتق الله، وذلك تجد البعض إذا أنكر ينكر بقوة وبشدة، لكن ما يمسح حق أخي المسلم ما يستطيع شيء أرضي من يسبه ولا يشتري. هذا الذي أخذ بالقوة يعطي هيبة للدين ويعطي هيبة للشر، ما في شخص يكفره يقول انظر ما نعرف كيف يأمر منها، لا هو أخذ بشيء حسن، قال صدقا ما تستطيع أن ترد الذي قال ولا تستطيع أن ترد الذي أمر به من شرع الله، وهذا طبع وهذه طريقة، أخذ بالحسنة وقال بالحسنة وأمر بالمعروف عن المنكر، لكن لو جاءه وقال له يا أخي اتق الله عز وجل ومثلك ينتسب لدين الله وشرع الله ما يليق بك هذا وأنت عندي أفضل من أن تفعل هذا الشيء، أو جاءه وقال يا أخي أسأل الله من عافيك من هذا البلاء أرأى أنا منك، أسأل الله عز وجل من ينزع من قلبك حبه، أسأل الله عز وجل من ينصر لك التوبة منه، فشرح قدر الرجل إلى القبول وشرح قدر الرجل إلى الأخذ بهذا الذي قامه. بعض الأحيان تجد هذا الذي أخذ بالتي أحسن أخذ بماذا؟ باليسر، وأخذ بالسهالة، الأول أخذه بالقوة بعزيمة الشر ولتأطرنه على الحق أقرب وجاءه على الأصل وهذا حسن، ولكن من الثاني أحسن لأنه رغب ودعاه إلى الخير، كلاهما من شرع الله عز وجل، لكن كلا الأذنين كل منهما فيه حسن، لأن الأول لو أن الأول مر إلى الثمرة والنتيجة قد تكون الثمرة والنتيجة، لو أن الناس أخذوا أهل بالعزيمة ونسخوا بالعزيمة ربما تبقى هيبة وقوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجد الثاني ربما أن الناس تأتي ببروج ببروج حتى أن الفاسق والفاجر والمتهجر يستطيع على أهل الحق ويستطيع على من يأمر منها، ولكن إذا كان الذي يأخذ باليسر يأخذ باليسر في موضعه وبالحجم في موضعه فحينئذ الكمال والتمام، يأتي بالتي هي أحسن فإن رفع صوته رفع عليه وإن أغلظ أغلظ عليه ورد عليه المنكر، فتجد حينئذ تدرج الشريعة فأعطى كل ذي حق حق. هذه أمور في مسألة التأثير والأفضل، لا شك أن الشخص في بعض الأحيان يرجح اليسر والسهالة وفي بعض الأحيان يرجح القوة، فمثلا في بعض الأحيان تأتي في وضع لو أنك أخذت اليسر تهدف الناس وتساهل، ولربما
تأتي في موضع وترى فيه خطأ فتعنش بقوة، وأنت عالم أو شيخ أو داعي أو يأتي سائل واسأل وتعنش بقوة، وكان بالإمكان تأخذ بالتي أحسن. لكن ترى من يحذر من صدور جدد أو أناس تعلم أنه لو أخطوا باليسر سيغلط غيره نفس الخطأ وسيرتك نفس الخطأ، وأنت تعلم أنه لو أخط بالقوة في هذا أنك تغالج أمرا فيه مصلحة للغير، فحينئذ تكون الشدة والقوة في مكانها واليسر في مكانها. فأنت تستطيع أن تأخذ باليسر في موضعه وأن تأخذ بالقوة والشدة في موضعها بما فيه مشقة. فإذا أخذت بالذي فيه مشقة طبعا ربما تؤذى من الناس ويقول ما ينبغي لهذا الداعي أن يفعل هذا، وربما يصح رأيك وربما يستعجل فيعظم أجر الإنسان أكرم، ولربما يحصل بالبلاء ما لا يحصله لغير. لكن في اليسر يحصل جانبا آخر، مثل أنه إذا أخذ بالتي هي أحسن منح من الناس الكلام في أهل العلم ودفع عنه الكلام في أهل العلم. ولذلك لما مشى بعض أئمة السلف بعض العلماء يقال أنه مشى وكانت به آهة وبجاره آخر فيه آهة ثانية، فقال إذا رآنا الناس قالوا كذا وكذا، يعني فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فقال لهم العالم ما هو مالك وما الناس فليقول ما قالوا، قال وما عليك أن يسلم الناس ونسلم. الأول يقول أريد الأجر من يتكلم خلي حسنات تأتي، لكن قال لهم ما عليك أن يسلم ونسلم ومركيك من النظر الأبعد، فمثل هذا يأجره الله. ففي جوانب في اليسر تدرك بها فضائل العسر، وفي جوانب في العسر تدرك بها فضائل اليسر، وهذا يرجع الى الفقه. ولذلك قال الفقه عن الله عز وجل يحصل الانسان به ما لم يحصله غيره، لان غيره ما يستطيع ان يزن الامور بموازين. كنا بعض علمائنا ومشايخنا رحمه الله عليهم، نحن دائما نقول قال بعض مشايخنا وكذا ان وجدنا، وان كان والله لا نشك ان كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل احد، لكن ضرب الأمثلة في الواقع والحياة التي يعيشها الناس يؤثر كثيرا. فكنا بعض الأحيان نجد بعض العلماء يتعاملون بعنف، وبعض الأحيان نجدهم يتعاملون بوسر، وبعض الأحيان موطئين للكنف حتى أنك تتألم وتقول كان ينبغي أن يكون بقوة، وكان ينبغي أن يرد الشيخ بحزن، ولكن تمضي الأيام وتتتابع وإلى بالذي اختاره الله لو عين الحق وغير عين الصواب عن الشيء، ويجعل الله لحسن الأثر وحسن العاقبة ما لم يكن في حسبان. وهذه كلها ترجع إلى أمر واحد وهو توفيق الله جل وعلا. الإنسان حينما يعلم أن العسر واليسر الذي يمارسه في دعوته أو طالب علم يمارسه في دعوته، والقلب يخاف الله ومخلص لوجه الله، والكلمة تخرج راجلها ما عند الله، والله لا تضر صاحبها أبدا ولم ينبذ عليها أبدا، وسيوفق الله عز وجل القائل بالصواب ويعينه، لأن أهل العلم من يقفوا في مجال العلم أو الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإمام أو الموجه، كل من تولى ولاية شرعية لحمل الناس على طاعة الله إن علم الله من قلبه الخير والصدق فالله لا يقبله أبدا أبدا، لا يقبله الله. ننظر إلى أهل الدنيا من التجار وأهل الأموال كيف يقفون مع من يعينهم على دنياهم، وكيف أنهم يغارون وحق لهم ذلك لأنهم نصحوا لهم وقاموا معهم، فكيف بمن نصح لله جل وعلا ولدينه أبدا ما يخيف. فعسره سيجعل الله فيه الخير إن اتقى الله عز وجل فيه، ويسره سيجعل الله خير. لكن خيرا لكن تجد سبحان الله العظيم بعض الأحيان العسر يعني إذا اختار الإنسان المشقات والأشياء الشاقة فيها أجر أعظم، لأنه كما جاء في الحديث تواضعي على قدر نصبك، وقلنا إن هذا فيما بدت في أمري. لأن مثلا الآن في التشريعات تجد الشخص مثلا إذا كان عنده سنة عن رسول الله سنة فيها يسر وتيسير وبد فيها الأمر، وفي أصل عام يقتضي مثلا الآن المشي في الحج لو ركب أو مشى، فإنه إذا ركب تأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو مشي تعب وحصل له الأجر بالعناء والتعب، لكن لا يعتقد أن المشي أفضل من الركوب من جهة كونه سنة، لكنه هو إن اتفق له أن يمشي والأجر هو أفضل واختار له في المشقة. لكن إذا جاء الخيار بين الركوب والمشي اختار سنة من السنة من المشي إنما الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. فإذا اكتسب اليسر تأسيا أو كان الأمر حينما قلت فيه ما في إشكال تتبع السنة والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا الوارد أفضل من غير الوارد،
الوارد أفضل من غير الوارد، فلو عمل من الوارد قليلا ومن غير الوارد كثيرا وفيه مشقة كان الذي ورد واتبع فيه الشرع أعظم أجرا عند الله عز وجل، بل فيه الرحمة وفيه الهدى، لأن الله جل وعلا دعم الرحمة والهدى لمن اتبع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما. وآخر دعوانا أن الحمد لله.